سيئة. فكما تعلمون نحن نتحدث عن المرض وعن علاج المرض بما جاء عن أكرم خلق الله، وكل ما سمعتموه في اللقاءات السابقة كانت تتدخل فيه الرقى، وهي الدعوات التي نقوم برقية المريض بها ونرجو بعدها من الله أن يحقق له الشفاء. فنحن نتخذ هذه الرقى وسيلة وسببا كي نصل به إلى الشفاء من الله وبإذن الله. ولكن كما قلت هناك من الأحاديث ومن الآيات ما يوهم ظاهره التعارض، فأحيانا تقرأ حديثا صحيحا ثم تقرأ حديثا آخر صحيحا، وحينما تنظر إليهما وإلى ما جاء فيهما تعتقد أنهما يتعارضان ويقفان من بعضهما موقف الضد، هذا حديث يقول شيئا والحديث الآخر يقول النقيض تماما. من هذه القضايا كما قلنا نحن كنا نتكلم عن الحسد وعن الرقية من العين، وقد بينا أن سيدنا جبريل رقى أكرم خلق الله فقال له بسم الله أرقيك، والنبي صلى الله عليه وسلم عوذ ورقى حفيديه الحسن والحسين فقال أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا وقال وهكذا كان يعوذ إبراهيم ولديه إسماعيل وإسحاق، هكذا كان يفعل سيدنا إبراهيم منذ قديم الزمن. هذه أحاديث وروايات وقضايا تفيد أنه يسن لنا أن نرقي المرضى وأن يقوم الناس برقيانا، هكذا ما نفهم من هذه الروايات وما يقطع بهذه الروايات. ولكن كما قلت جاءت رواية أخرى وهي في الصحيحين في البخاري وفي مسلم أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أخبر أنه سوف يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ولما خاض الصحابة في شأن هؤلاء واختلفوا يا ترى من هم، البعض قال الشهداء والبعض قال السابقون في الإسلام والبعض قالوا أبناؤنا الذين ولدوا في الإسلام ولم يسبق إسلامهم شرك، واختلف الناس وخاضوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وأخبرهم أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وكما قلت في اللقاء الماضي هذا الحديث كان له قصة، والقصة أيضا توقعك في حيرة من أمرك. فأنتم تعلمون الصحابي أو هذا التابعي حسين، التابعي وهو سيدنا حسين، سيدنا حسين كما قلت يجلس في مجلس سعيد بن جبير، وسعيد يسأل من منكم من رأى هذا الكوكب وهذا الضوء الذي جرى في السماء البارحة، هذا الشهاب الذي سقط البارحة من منكم رأى؟ والبارحة هي أقرب ليلة كما قلنا. حسين يقول له أنا رأيته ولكنني لم أكن أصلي، ما قمت الليلة وما سهرت الليلة لأجل الصلاة وإنما لدغت. سيدنا سعيد يقول له وماذا فعل حينما لدغت؟ ماذا فعل؟ قال استرقيت. عمل ايه؟ استرقيت. قال وما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه من بريدة. قال وماذا قال لكم بريدة؟ قال حدثنا بريدة عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقيا إلا من عين أو حمى. وعرفنا الفرق بين الحمى والحمى، عرفنا الفرق؟ ماشي الفرق. الحمى بالالف المقصوره اللي هي ايه؟ السخنيه هاي، ها، والحمى بالتاء المربوطه اللي هو اللي اللدغ، اللدغ، ماشي، هذا هو الفرق. فبيقول سمعتم او قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقيا الا من عين او حمى. فقال له سعيد احسنت اذ انتهيت عندما سمعت، كويس انك نفذت ما سمعت، ما ابتدعت وما الفت وما اخترعت، كنت وقافا مع ما قيل لك، ولكن انا استدرك عليك هذا الكلام في نظري غير مقبول. لماذا؟ قال له ولكن سمعت ابن عباس. وسعيد بن جبير تابعين جليل، وكان من المحبين ومن الذين تربوا في مدرسة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي الامم، عرض علي ليه؟ الامم، فرأيت النبي معه الرجل والرجلان، ورأيت النبي معه الرهيط، ورأيت النبي معه عشرة، ولذلك في رواية في البخاري ورأيت النبي ليس معه أحد. هكذا يكون حال الأنبياء، منهم من آمن به الكثير، ومنهم من آمن به القليل، ومنهم من لم يؤمن به أحد على الإطلاق. وكما قلنا الأنبياء كثير، الله قال عنهم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، ماشي. فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم رأيت سوادا، واحنا قلنا السواد اللي هو ايه؟ الاشخاص حينما يرون من بعد لا تستطيع ان تحدد ملامعهم، يا ترى ده زيد، يا ترى ده عمرو، يا ترى ده خليل، يا ترى ده حسنين، ما تعرفش. يبقى تقول رأيت ايه؟ سوادا، الى ان يقترب منك والى ان تعرف من هو. فيقول فرأيت سوادا عظيما، يعني رأيت عددا كبيرا من الناس، فظننت انهم امتي. ولذلك بعض الناس يقولوا طيب هو ما بيعرفش امته، هو سيدنا رسول الله يوم القيامة محتاج حد يعرفه علينا؟ محتاج ولا بيبقى عارفنا؟ عارفنا ولا محتاج؟ يعرفنا ازاي؟ ها؟ قال انتم الغر اللي سألوه هل تعرفنا؟ قال نعم، انتم الغر المحجلين من اثار اللي من اثار الوضوء. فبيقول لك ازاي التبس عليه الامر وافتكر ان دول امته؟ قال ما احنا لسه بنقول بقى هو شافهم من على ايه؟ من على بعد، فما يعرفش. راى سوادا من الناس اعتقد انهم امته. فقيل له هذا هو موسى ومن معه. ثم قيل له انظر الى الافق، فنظر، انظر الى الافق الناحيه الثانيه كده، فنظر فراى سوادا اعظم. فقيل له هؤلاء امتك ومعهم، وفي روايه وفي مقدمتهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كما قلت لكم التحديث فيهم لا يستقون، ولذلك ولم يقل لهم، قال هكذا ودخل الى حجرته. فاض الناس يا ترى من دول طيب حالهم ايه؟ فخرج عليهم فيما تفيضون، قالوا في هؤلاء 70,000 عايزين نعرف من هم. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتكون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذا معنى هذا أن سعيد بن جبير كان يقيم الحجة على من؟ على حسين في كونه استرقى، مش كده؟ بيقيم عليه الحجة. طيب هذا حديث وهذا حديث، حديث يقول ارقي وحديث يقول لك ها لا يسترقون، خد بالك. ولذلك احنا طرحنا سؤالين. السؤال الأول ان احنا قلنا قام صحابي جليل وهو سيدنا عكاشة، واحنا ادينا فكرة عنه انه كان صحابيا جميلا وقد شهد بدرا، وقلنا هذا الصحابي الجليل توفي في خلافة ابي بكر الصديق، لانه كان في جيش حروب الردة مع خالد بن الوليد، وقضى الله اجله في خلافة ابي بكر الصديق. عكاشة هذا قام وكان من المهاجرين، قال يا رسول الله ادع الله لي ان اكون منهم، ادعي لي ربنا ان اكون ايه؟ منهم. في رواية النبي قال له انت منهم، ما تخافش انت وياهم العارف. وفي رواية دعا له ان يكون منهم. والعلماء لما وفقوا بين الروايتين قالوا ان هو بداية قال له ادع الله ان اكون منهم فدعا له، فقال له يا رسول الله هل اصبحت منهم؟ اطمن بقى انت دعيت لي كده انا بقيت منهم؟ قال نعم انت منهم، خلاص انت كده بقيت منهم ما تخافش، ماشي. سمعني الصلاة عليه خلقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو ورد، ونسأل الله أن نكون منهم ربنا من قلوبكم كده يا رب نكون منهم، ورد في حال 70,000 أنهم يدخلون الجنة كما جاء في صحيح مسلم وجوههم كالقمر ليلة البدر. القمر عامل ازاي؟ وجوههم كالقمر ليلة البدر. ولذلك شوف الحديث بيقول ايه، يدخلون زمرة يأخذ أحدهم بيد أخيه، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يخشوا ايه؟ ما فيش طابور. يعني انت تبص تلاقي هنفكر ان هيوقفنا صف 70,000 هيخشوا صف 1 2 3 ونعد جاء، لا ده هيخشوا ايه؟ هم صف اي نعم، ولكن ليس صفا رأسيا كما يقولون، مش صف رأسي، لا ده كصف الصلاة، زي الصف اللي في الصلاة بيبقى عامل كده، وهيخشوا مرة واحدة كده 70,000. مفيش حاجة اسمها اول وعلى اسمها ايه، كلهم يخشوا بخطوات منتظمة وفي وقت واحد. ولذلك والله الذي لا يعلمون. قالوا في هذا ملحظ غريب وعجيب، تخيل انت لو وقفت 70,000 واحد، 70,000، وبعدين راح جه الحديث الاخر، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وطلب منه الزيادة، فقال له طيب ماشي لك هذا، هيدخل مع كل 1,000 من 70,000 70,000. طيب اما كل دول يقفوا صف، يعني لو ضغطتها ملايين، اما دول يقفوا صف، بالله عليك لو حاولنا لو قعدنا بقى نرصهم كده ها جنب بعض جنب بعض جنب بعض، ده يوصلوا من هنا لامريكا يا عم الشيخ، عدد رهيب جدا. يعني انا قعدت احسبه عدد رهيب جدا، ومع ذلك هو في صف واحد، وبعدين ده كلهم كده الصف الطويل العريض ده اللي زي ما قلت لك يقطع بلادا، والله بلاد يقطعها ملايين، وقفهم جنب بعض بلاد، صف ياخد بلاد، ومع هذا سيدخلون من باب واحد وفي وقت واحد. يبقى الباب بتاع الجنه ده قد ايه؟ وبعدين هي الجنه ليها باب واحد ده لها ايه؟ يا راجل 7 أبواب جهنم والعياذ بالله، الجنة لها كام؟ 8. يدخل من أبواب الجنة 8. طب شوف باب واحد من أبواب الجنة، إن بعض الناس افتكر نفسه بيتكلم عن الأميرية، ولا افتكر نفسه بيتكلم عن الفلاحين، أما جه يقول لي اللي يشيع جنازة هيبقى له قراط، فاكرين؟ وبعدين ولو دفنها هيبقى له قراطين، قال لي طيب لو أنا بقى 100 جنازة وغيري 100 جنازة، كل واحد فينا كده واحنا ملايين الملايين، هيبقى له كام مليون قراط في الجنة ليه؟ قد ايه هي يعني؟ فاكر نفسه بيتكلم عن زي ما قلت لك على الفلاحين، دي الجنة يا شيخ، شوف باب واحد فيها دخل منه قد ايه؟ وكلهم داخلين ايه؟ صفا، يبقى الباب قد ايه؟ طب والباب اما الباب قد كده، امال هي من جوه تبقى عاملة ازاي؟ وبعدين ده مش باب واحد، ده هم كام باب؟ 8. لا اله الا الله، تبقى هي عامله من جوه ازاي؟ ولذلك فعلا فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، ولذلك ربك يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، شوف السبع اراضين اتحطوا جنب بعض والسبع سماوات اتحطوا جنب بعض، مش هحصلوا عرض الجنة، مش هحصلوه. طب امال يبقى طولها قد ايه؟ والله عرض بيبقى اقل من ايه؟ ونص السماوات، شوف 7 سماوات وانت شايف اقل السماوات حجما اللي هي فوق منك اللي هي واخده العالم كله، دي اقل السماوات حجما، شوف فيها سماء اكبر منها واللي فوقها اكبر منها واللي فوقها اكبر منها واللي فوقها اكبر منها واللي فوقها اكبر منها، حاجه بسم الله ما شاء الله. ولذلك يقول لك سبحان الله، حاجه في منتهى الغرابه، السماوات والارض و يقول لك كل دول بالنسبه للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، حلقة ملقاة في فلاة يعني ايه؟ صحرا شاهقة، حتة حلقة كل السماوات والأرض على بعضيها. ولذلك يقول لك الله والجنة والنار، ما هو قال لك يوم تبدل الايه؟ الأرض غير الايه؟ الأرض والسماوات، حاجة غير الحاجة بقى، نظام تاني خالص، سمعني الصلاة لكن ما أقول لك، خش كلهم دفعة واحدة. فنسأل الله أن نكون منهم، لأن لما الإنسان بيتكلم عن أوصافهم وأحوالهم يتشوق إلى الجنة وما فيها. اللهم ارزقنا الجنة وما فيها رب العالمين، أمين يا رب. فكما قل عكاشة كان شغوفا ادعو الله لي، فدعا الله له. قام آخر رجل آخر وقال وأنا ادع الله لي ان اكون منهم. كما قلت الاجابة كانت غريبة وعجيبة. قال سبقك بها عكاشة. عرفت الحل؟ ها سبقك بها ايه عكاشة؟ نعم. ها بس كده اللي عندك؟ لا ده انت راجل طيب قوي. سمعني الصلاة لا كما خلق الله. قالوا طيب شو بقى ايه بقى ايه سبقك عكاشة دي ليه؟ قالوا كده العلماء لهم في هذا توجيهات اربعة. كم رأي بقى ماذا شيخ؟ اربعة. خدهم بقى. واحد، قال بعض العلماء وهذا ما اختاره ابن الجوزي، قالوا ان هذا الرجل الذي قام وطلب ذلك كان منافقا. كان ايه؟ كان منافقا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين ان دعوته واستغفاره للمنافق لم تنفع حتى يقلع عن نفاقه. نسأل الأول، ندعو لك رب الأول انك انت يعني ها يصلح دينك وعقيدة اولا، وبعدين ندعو لك باب الجنة مش كده. فقيل انه كان من المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ ان يفضحه بين الناس ولم يشأ ان يدعو له، فاختار اجابة وسطا سبقك بها عكاشة. خلاص ماشي، علشان لا يقولوا لا ده انت منافق ودي مش هتجيلك ويفضحه بين الناس وقد يتوب الى الله. مش كده؟ حد يعلم الخاتمة؟ حد يعلم؟ فدي اللي يقولوا عليها توقف، ما اقطعش دلوقتي في ايه في امرك، توقف. كيف يكون التوقف؟ فاستخدم ذكاء النبوة. ولذلك قالوا مما يؤكد انه كان من المنافقين، ولذلك في رواية تقول قام رجل من الانصار، لانكم تعلمون ان النفاق لم يظهر الا في المدينة ومع الانصار في المدينة، فكان من الانصار. فهذه رواية تقول كان من الانصار، وانا بنبه ان في رواية اخرى بتقول ان هو كان سعد بن معاذ. طبعا رواية غير صحيحة بالمرة، لا يلتفت اليها، هو مبهم الحال كما قال العلماء، كل ما ورد فيه انه من الانصار. فكما قالوا كان منافقا، من اجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم توقف في شأنه واستخدم الذكاء في الاجابة وقال سبقك بها عكاشة. وقالوا مما يؤكد ذلك، مما يؤكد ذلك ان ام قيس وهي اخت عكاشة، اخت ايه؟ اخت عكاشة، بتقول لما كنا او خرجنا مع النبي حتى كنا بالبقيع. فعارفين البقيع؟ البقيع دي كانت حته صحراويه كده يدفنون فيها الموتى، وفيها ايضا مكان اتخذ لصلاه العيد وما الى ذلك، وكان يقام فيه الحدود وما الى ذلك، مكان متسع كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالبقيع مر على قبور من مات من المسلمين، وخاصه الذين قتلوا في غزوه بدر وفي غزوه احد. فلما مر كده واخد بالك ومر على البقيع، وشوف بقى قتل بدر وسيدنا رسول الله بالذات، بالذات في قتل المسلمين خاصة المسلمين الأوائل وخاصة أهل بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، يلا أنا متجاوز عنكم ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من هذا البقيع، البقيع المكان ده هيطلع منه، يخرج من هذا البقيع 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هيخرجوا منين؟ ولذلك العلماء قال ده تحديد لمكانهم، انهم من الذين سوف يدفنون فين بقى؟ في البقيع. هيطلع من المكان ده 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وبغير ايه؟ عذاب. ولذلك عكاشة قال اللهم اجعلني منهم. قام الرجل من الانصار والحكاية اللي انتوا عارفينها، وقال النبي سبقك بها عكاشة. ام قيس يسألها نافع مولى حمة يقول لها ولما لم يجب الآخر. اشمعنى يعني قال لعكاشة وما قالش للثاني؟ لما لم يجب الآخر؟ قالت أراه كان من المنافقين، أراه إيه؟ كان من المنافقين. فقالوا لأجل هذا إنه كان من المنافقين لم يدعو له. بعض العلماء وخاصة ابن تيمية عليه رحمة الله تعقب هذا الكلام وقال أنا أرفضه، أنا أرفضه. لماذا؟ قال أولا أم قيس لم تقطع أنه من المنافقين، قالت أراه، وأرى بمعنى إيه؟ أحسب أو أظن، أظن يمكن يمكن. وكما يقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، مدام دخل فيه يمكن وأحسب وظن يبقى مش خاص، سقط به الاستدلال. يعني هي عايزة تقول يمكن كان من المنافقين عشان كده ما دعلوش، عايزة تقول كده، يبقى يمكن كان ويمكن ما كانش. فابن تيمية رفض هذا وقال كون رجل يقوم ويطلب هذا الكلام هذا دليل كاف أن ينفي عنه النفاق، لأن ما فيش منافق هيقوم يقول للنبي، هيقول له إيه؟ ادعيني أنا أخش الجنة بدون حساب، لأن هم أساسا يشككون في نبوته، فيقول له ادعيني إيه؟ فقال إن كل نقوم يطلب ده دليل أنه لم يكن من المنافقين، ولذلك استبعدوا هذا الرأي. طيب نشوف حاجة تانية، البعض قال زي ما الأخ قال، قال والله قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أن عكاشة منهم، وذلك لأنه يعلم أن عكاشة تتوفر فيها هذه الصفات، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، فهو يعلم أن عكاشة تتوفر فيها هذه الصفات وهو منهم، ولذلك قال له أنت منهم. وأما الآخر فقالوا إن النبي قد علم عن طريق الوحي أنه ليس فيه هذه الصفات ولا يمكن أن يكون منهم، فما أراد أن يقول لهم لست منهم، مرضيش يقولها له صراحة، هو عارف أنه مش منهم لكن ما قالوش أنت مش منهم. لماذا؟ حتى لا يغير صدره، وهذا يتنافى مع أدب وأخلاق النبوة، ولذلك كان يتلطف بأمته، مرضيش يصدمه، مرضيش ايه يصدمه. ولذلك يقول لي بعض الناس يبقى مثلا راسب في الامتحان يقول لي انا عايز اشوف لك النتيجة، اطلع على النتيجة لقيه صائف راسب، ويجي بعد كده يسألني انا عملت ايه، اقول لي ان شاء الله خير بس انت تاهد، وبعدين بإذن الله تعالى هي لسه ما طلعتش، وحتى لو كانت طلعت حتى يا اخي لو كنت مني سواء ناجح ولا راسب تعمل ليه، وهكذا يوم ما صدموش. لكن واحد تاني بقى يطلع يقول له يا ابني وانت نافع ده انت صائف في التسعة، ما هو انت حيل احسن، روح انت حيل ماشي. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يقول له لست منهم، ما حبش يقول له صراحة يغير له صدر ويضايقه، لا قال سبقك بها عكاشة، خلاص اللي سبق زي ما بيقولوا خلاص وانتهت العملية، نبى انت بتاع النبى انت يا اخوي وانتهت العملية خلاص قضي الأمر. فقالوا لعل هذا برضو دي مسألة محتملة، مسألة ايه محتملة، هناك رد ثالث او احتمال ثالث. طيب ما هو الاحتمال الثالث؟ قالوا لعل عكاشة سأل النبي وكان الوقت في ساعة الإجابة، النبي يعلم أن دي من ضمن الساعة دي بالذات من ضمن ساعات الايه الإجابة، من ضمن ساعات الإجابة، فدعا له. الآخر سأل بعد أن انقضت ساعة الايه الإجابة فلم يقطع له أنه منهم، ولذلك في رواية يقول فانتظر ساعة، رواية بتقول كده فانتظر ساعة ثم قال يا رسول الله ادع الله لي ان اكون منهم. بعد ساعة جاي تقول لنا خلاص، ومش ساعة يعني ساعة يعني فترة من الايه من الزمن، لا خلاص بقى الوقت بتاعك خلص وساعة ولعل ساعة الاجابة مرت. البعض الاخر تعقب هذا وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مجابة دعوته في اي وقت، ومستني ساعة اجابة ولا مش ساعة اجابة، ده دعاء وعلى طول ايه مسجل، فبرضو الاحتمال ده مستبعد شوية. ولذلك قالوا إن الرأي الراجح، إن الرأي الايه الراجح أن النبي كان لا يدعو الله إلا بشيء يتيقن أنه يقبل عند الله، وهو كان يعلم علم اليقين أن عكاشة من أهل بدر، وأهل بدر من السابقين إن شاء الله إذا معاهم، فلو أنه أجاب الآخر فسوف يجيبه بشيء ظني وسوف يتسابق الناس الى هذا. ازاي بقى؟ عكاشة فقال له طيب ان شاء الله انت منهم ونسأل الله ان تكون منه. راح قايم صاحبنا ادعو الله لي ان اكون منه. طب لو دعاله هيقوم واحد ثالث ورابع وخامس وسادس، وكل ما يقوم واحد هيقوم ايه؟ هيقوم غير، مش بيحصل كده؟ يبقى المسألة مش هتنتهي، وقد يقوم وسط الناس من ليس اهلا للدعاء. فالنبي اراد ان يغلق هذا الباب، قال له خلاص هو سبق وانتهت العملية على كده، هي كانت واقفة على واحد يلا ها سبق وعدت. ما هو ده اللي بيحصل، ولذلك ايه ابص الاقي حتى بجربها انا شخصيا، اقول والله يا اخوانا انا تعبان مش عايز حد يسألني، مش كده؟ يوم يجي واحد يقول لي بس هو اسأل سؤال قد كده، لو قلت له معلش اسف خلاص قفل الباب ها. لكن يجي يقول لي طب معلش اسأل سؤال قد كده، اقول له طب ماشي عيني اتفضل ها. ثم واحد تاني واقف من بعيد شاف طب ما اسأل انا كمان يجيني طب ولا ش... ولذلك ابص الاقي 50 سؤال صغير قد كده، وده ليه؟ عشان بدا واحد بيسأل سؤال قد كده. فهي الناس كده، الناس كده. فسيدنا رسول الله قال لا، احنا قاعد بسم الله ما شاء الله على الطريق، واحد سأل الثاني طلع، لو فتحنا له الباب مش هتبقى مسألة الثاني وبس، ده يبقى الثاني والثالث والعاشر والمية والمئتين والتلتمية، مش هنخلص مش كده؟ وهيقوم بقى اللي يستحق والذي لا، هنقف بقى ننقي نقول له اه ماشي انت اه لا وانت لا ها، ونعمل مشاكل بين الناس مش كده؟ لا نغلق الباب. فقال له سبقك عكاشة حسما لهذا اللي لهذا الباب، وهذا ما رجحه بعض العلماء ومنهم ابن حجر عليه رحمة الله. عرفتوا ليه بقى؟ قال له كده بقى نقفل الباب ده، سبق قد يعوا كاشف وقضي الامر. كما قلت لنا ان نقف مع ما نريد ان نقف معه، لا يسترقون، مش كده؟ لا يسترقون يعني ايه؟ احنا قلنا في فرق بين يرقون ويسترقون ها. يرقي يرقون يعني هم اللي بيعملوا الرؤية، يسترقون يعني ايه؟ يطلب من غيرهم ان يقوم برقياهم. فالحديث بيقول لا يسترقون، مش كده؟ يبقى هؤلاء 70,000 لا يطلبون الرقية من احد، مش كده؟ طيب ازاي بقى الكلام ده؟ ما تطلبوش الرقية من حد؟ طيب سيدنا جبريل ده سيدنا رسول الله، وسيدنا رسول الله رأى الناس، والناس كانت بتريد من النبي ان يحقق لها الرقية، توفق بالاثنين ازاي؟ طلع طبعا بداية كده بعض لذلك برضو العلماء ليهم في القضية دي اربع اراء. الرأي الاول ورأي المتخلفين من الصوفية، وانا دائما اسميهم كانوا متخلفين، بنبسط اوي اقول عليهم كده والله، لانهم فعلا حقا متخلفين. رأي المتخلفين من الصوفية ماذا قالوا؟ قالوا ان الحديث ان كونك ترقي وتسترقي ماشي، لكن هذه طائفة لم تطلب الرقية لانها لا تريد علاجا اصلا، لانها تفوض الحمل على الله، فهم لا يخافون المرض ولا يلتفتون اليه ولا يلتفتون الى اي اسباب. حكم العلماء عليهم بالخبل والسفه والعدم، وقالوا هذا كلام غير مقبول لا يرتضيه عاقل ولا يقبله عالم. ليه؟ قالوا انك ده انت لو فتشت في تاريخ السنة كلها هتجد الانبياء انفسهم يأخذون بالاسباب، الانبياء نفسهم يأخذون بالاسباب. ولذلك برضو من ضمن مبدأ الناس يقول لك وما يشتغلش وربنا هيبعثه رزقه، ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. ويستغلوها ايه؟ يقول لك شوف مريم، شوف مريم انقطعت لعبادة الله، ويدوها لك كده يقول لك لا كان ليها لا شغل ولا مشغله، قعدت مقطوعه للعباده، وكانت النتيجه ان كلما دخل عليها زكريا المحراب، يقول لك القران هو الله بيقول، عارف بقى القران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، يقول لك كم مين اللي بعثه لها؟ الله. فيبعت لنا احنا كمان، نقعد له احنا كمان وهيبعت لنا، مالكش دعوه القران اقعد اقعد، يقول له طيب ما انت مغفل، قول له انت مغفل البعيد، لان ما زي ما قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، ربنا سبحانه وتعالى قال لها وهزي اليك، ها توديها فين دي بقى؟ قول له تاخد حته وتسيب الثانيه ليه؟ ها طب دي اللي عملها لها في الاول كرامه، لكن ما تسيبهاش على طول، فقال لها ما تتكليش بقى على الحته دي كده،
ما تتكليش عليها دي كرامة حاجة طلعناها لك بس لسبب احنا عايزينه لسبب. والكرامة دي مسألة مؤقتة ما هياش على طول حاجة مؤقتة. فدي مسألة مؤقتة موقوتة والكتب سبب وحتمة. لكن وقت الجد بقى في عز حملها ولما وضعت شوف المرأة وهي نفساء شوف بيبقى حالها عاملة ازاي. قال لها لا واحنا ننزلك الاكل حد عندك وهزي اليك بجذع النخلة هزي عشان تساقط عليك. ولذلك يقول لك الله طب وقال لها هزي ليه طب ما كان يوقعه لها كده تهزي ليه بقى. واسألوا مهمة جدا لهم مهزت ليه بقى. ولذلك سبحان الله ابن العربي المالكي في كتابه احكام القرآن بيقول ليه بيقول ان بعض العلماء قال الم ترى ان الله قال لمريم الم ترى ان الله قال لمريم اليك هز الجزع الجزع او هز الجزع يساقط الرطب. شوفوا ليه بقى الم ترى ان الله قال لمريم اليك هز الجزع يساقط الرطب ولو شاء لحنى لها الجزء ولكن كل شيء له سبب. كان ادري ما يقوله اعلى لكن كل حاجة لها سبب اخذ الاسباب. ولذلك قلنا لهم تعالوا هاتوا اي نبي بقى ها داود ربنا يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسف. كان بيعمل ولا بيعمل شيء داود ما اكل ابن ادم طعاما خيرا من ان يأكل من عمل ايه يعني. وان نبي الله داود كان يأكله عمل يادي. اي نبي موسى يعمل ضواعي الغنم ابن رسول الله بالتجارة. ولذلك قال لهم تعالوا بقى قاعدين تقولوا يقف قدام سبع ويقف قدام كلب انتوا عالم بتخرفوا. طيب في الحرب الم يلبس النبي لأمة الحرب تعرفين اللأمة درع حديد بيلبسوه على الصدر كده ها. طب ما كان يحط صدره كده للرباح ويقول يعني انا متوكل على الله. يلبس لامة الحرب ولا ملبسي يلبس المغفر ولا ملبسي حط على الدماغ واقي برضو للوجه والدماغ يلبس ولا ملبسي ده تسميه ايه اخذ بالاسباب ولا مش اخذ بالاسباب. ألم يقل الله واعد لهم ما استطاع منكم من قوة ألم يقل الله واخذوا أزراكم مش كده كل ده اخذ بايه بالاسباب. ولذلك لو فيها خوف او قتال او حرب تصلي طائفة والطائفة الثانية بتعمل ايه تخلص. طب ما انتوا بتصلوا مع الله مسموها على الله. ولذلك قول للخبلاء دول تعالوا تودوا الكلام ده كله فين تودوا الكلام ده كله فين. ولذلك اما تيجي تتكلم الصوفي بقى لما يبقى معتدل او يتناول القضية بحد الاعتدال الامام القشيري وهو من المتصوفة شو بيمنع على جهلاء المتصوفة وبيتكلم عن المنحرفين من المتصوفة فيقول لك ايه يقول لك فهم التوكل فهما خاطئا. ليه؟ قال اعتقدوا ان التوكل اهمال للجارحة وترك للاسباب مع ان التوكل محله القلب. التوكل عمل ايه القلب يبقى الجوارح تعمل والقلب يتوكل. هو ده التوكل الصح ان الجارحة مش ما تعملش الجارحة تعمل والقلب هو الذي يتوكل. وده اللي قاله سيدنا رسول الله في الحديث بتاع الترمذي الصحابي اللي راح جه قال لسيدنا رسول الله يعني انه ترك الدبة بتاعته على الباب ها قال عقلتها قال لا اني متوكل على الله قال عقلها يبقى تستخدم الجارحة خد بالاسباب اعقله وبعدها بقى يا سيدي يدور القلب وتوكل. يبقى انت تاخذ بالاسباب وتفوض النتائج لله. يبقى ده التوكل ده عمل ايه قال. فطلعوا طبعا الخبلاء دول استغلوا هذا الحديث قال لك شو لا يسترقون يبقى بيسيبوا العلاج ويسيبوا الدواء ويسيبوا كل حاجه. امرأة خليك نايم لما تموت مش مهم تعملش اي حاجه اطلع عليك سبع بتاع ياكلك مش مهم خليك متوكل يا راجل. هذا هو التنطع وهذا خلط وشفه في فهم التوكل. ولو انك تتبعت القرآن كله لرأيت الله يلزمنا بالاخذ بالاسباب حتى في العمل امشوا في مناكبها اعمل ها. ولذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا كل ده ايه كل ده سعي وكل ده عمل وكل ده أخذ بالأسباب. أما النتائج فاتركها لرب الأسباب. يبقى ولذلك يقولون الجوارح تعمل والقلب يتوكل. هو ده المؤمن الحق. فهذا الكلام لم نقبله من هؤلاء بأي حال من الأحوال. البعض الآخر قال إن معنى لا يسترقون في الحديث أي لا يطلبون رقي الجاهلية. الروايات الأولانية اللي قالت لك ارقي ونرقي ونعمل ده اللي هي الرقى اللي ايه الشرعية. أما هؤلاء ها في ناس بتستخدم غير الرقى الشرعية ازاي كده؟ والله بقى زي ما بنشوف بقى اللي عدى على البخور واللي نقطع له عروسة واللي نعمل له مش عارف ايه واللي نولع له شوية مش عارف ايه واللي نحط له على كبر وايه ازاي كده واللي نقعد نهبل عليه بأي كلام وخلاص هذا شرك بالله. فالبعض قال إني السبعون ألف الذين لا يسترقون أي لا يطلبون رقى الجاهلية التي هي فيها شرك، فما أثبتته الأحاديث الأولى الرقى الشرعية وما نفاه هذا الحديث الرقى غير الشرعية، وهذا ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم يكن فيه شرك. فقالوا إن أدى المنفي هذا الكلام أيضا ما قبلوه وردوه، قالوا لا 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 الكلام ده مش نافع، لاني المفروض ان 70,000 دول ليهم خاصية. طيب ده كل الناس النهاردة ممكن ترقى بالرقى الايه الشرعية وتترك رقى الجاهلية وتترك رقى الايه رقى الجاهلية، فاحنا يعني لا لا الكلام ده ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش. طيب تقولوا ايه؟ الا يسترقون بمعنى لا يعتقدون أن الرقية هي التي تحقق الشفاء. ولذلك يقول لك إيه؟ تعال رقيني وده لبس في الفحم، تعال رقيني. ولذلك أنا قلت لك في الذات كلام عن الرقى خدها على إنها إيه؟ على إنها إيه؟ سبب. والمسألة برضو في النهاية موقوفة على مين؟ مش كده؟ أنا قلت لك في الكلمة دي. ففي ناس يقول لك إيه؟ شوف الشيخ محمد رقاني بقيت تمام التمام، يبقى هو في نظره إيه اللي حقق له الشفاء؟ الشيخ محمد رقاني كده. دي مصيبة بقى، دي هذه مصيبة. ولذلك هذا ما ذهب إليه الطبائعيون، يقولون الأشياء تحقق الشفاء بطبيعتها، يعني ربنا ملوش دخل خلاص دي مصيبة والعياذ بالله. فقال لك الذين لا يستقون دي مش بيعملها كل واحد، قال لك هناك من يطلب الله. ولذلك أول ما يصبع هتقولي فلان يرقيني، طب وش معنى فلان؟ يقول لك ما هو رقاني قبل كده وخفيه، طب هو حاطط دماغه ايه؟ حاطط دماغه ايه؟ ان فلان ورؤية فلان هي اللي خففته صح. فقالوا ان لا يسترقون لا يطلبون الرقية ممن يعتقدون انه اذا رقى يتحقق الشفاء على طول، وينسون ان الشفاء بيد الله. زي بالضبط اللي يروح للطبيب، الطبيب يعالج والله هو الذي يشفي، يفرق بالاثنين. ولا الطبيب يعالجني، لكن ما تقولش يا سلام ورحت للدكتور فلان وتمام التمام ما خلاش فيه اي حاجة، هو اللي ما خلاش. قول يا سلام لولا ما كنتش قمت يا راجل، لولا فضل الله، لولا فوقت وقت ما اراد الله، والله وقت ما اراد الله. فهذا اعتقاد مرفوض مرفوض. ولذلك البعض قال لا يسترقون اي لا يعتقدون الشفاء في نفس الرقية وفي نفس الراقي، وانما يعتقدون ان الرقية والله مجرد اسباب وان الشفاء يتحقق من عند الله. ماشي، هذا كلام للبعض. ايضا الجماعة المحققون قالوا لا، هناك قول افضل وهذا ما رجحوه. والقول ده بقى جميل قوي قوي قوي. اسمع بقى يا شيخ، سمعني الصلاة لك لما قلت لك. قالوا الرواية هذه تقول لا يسترقون، يعني ايه احنا قلنا لا يسترقون يعني ايه؟ لا يطلبون الرقية. قالوا معنى هذا أنهم عندهم المرض وعندهم السبب الذي يحقق الشفاء كده. أنت تطلب الرقية لأنك تريد ليه تتعجل الشفاء، مش عايز ما ربنا يشفيك مش كده، يبقى أنت تريد الرقية تتعجل الشفاء. غيرك يرفضها ويتمنى أن يمكث معه المرض طال بل للثواب. يبقى انت عايز ايه؟ اللي طلب حد يريده عايز ايه؟ شفاء. والتاني عمل ايه؟ قال لا سيبوني كده. ليه؟ ولذلك احنا قلنا ان في مسألة الطب والتداوي بالذات دع الدواء ما احتمل جسدك الداء، لان قلنا طول ما انت في مرض طول ما ايه؟ طول ما ايه؟ بيغفر لك. فقالوا ان الطب جائز ما بننكرش، والرقى امور جائزه، وفعلها النبي ليدل على هذا انه امور جائزه. ولكن ايهما ارقى مقاما؟ احنا مش بنحرم عليك ان انت ما تسترقيش، ولذلك قالوا ان هم لا يسترقون لا يعني هذا ان بقي حرام، ولكن يعني هذا ان الذين لا يسترقون ارفع مقاما من الذين يسترقون، وكلاهما اتخذ طريقه احلها الشرع. يبقى الاثنين صح، لكن الافضل مين؟ خدت بالك يا استاذ محمد؟ واضحه دي؟ لكن الافضل مين؟ الافضل مين؟ ان الذي ترك الاسترقاء وترك الدواء طمعا في مزيد من الإباء من الثواب، ولكن ليس كل انسان يستطيع هذا. ولذلك قال كان النبي يرقي لسببين، سيدنا رسول الله يرقي لسببين. اولا ليدلل لنا وليبين لنا ان الرقية جائزة، وثانيا لانه كان يعلم ضعف الذي يبتلى بالمرض، كان عارف انه ايه ما اقدرش يتحمل ايه، ولذلك قالها للصحابة في اللي ادعى على نفسه قال لي يا رب اللي انت يعني هتعاقبني ليه الاخر عجلوني ايه في الدنيا، قال ايه لا تطيقه لا تطيقه. لكن هؤلاء الحمد لله بقوة الايمان كانوا يطيقون، ولذلك دول الخواص بقى الذين يطرقون المرض طمعا في ايه في مزيد من الثواب. لكن لو اطرقيت ده غلط ده غلط، لا قلنا كويس وحل، لكن الافضل ان انت تعمل ايه بقى تسيبها لله. ولذلك هذا ما قاله ابو الدرداء ضع الدواء ما احتمل جسدك ليه الداء، ولذلك الكثير كان يرفض التداوي طمعا في مزيد من الثواب. ولذلك قالوا هؤلاء قالوا لهم طيب تعالوا بقى، هو مش سيدنا جبريل رقى النبي؟ رقى ولا ما رقاهوش؟ طيب ازاي بقى يرقيه؟ طب هو سيدنا رسول الله مش المفروض يكون في المقام الاعلى من الذين يتركون الداء طمعا في كثرة الثواب؟
سيد جبريل يرقي جنيه
رب عليه تقول لي لا ها؟ ها؟ اولا هو لم يطلب كما قال، ثانيا شوفوا انتوا تبتدوا تبقوا علماء ازاي؟ تبتدوا تبقوا علماء ازاي؟ قال لك هناك ثواب اكبر. ايه الثواب الاكبر؟ ان يتحرك وان يدعو الى الله حينما يكون مريضا وجعا لن يتمكن من هذا، فهو مريض هياخد ثواب، طيب وهو سليم ويدعو الى الله يبقى الثواب ايه؟ اكبر. ولذلك هذا الكلام اذا كنت داعية الى الله خذ بالاسباب وتعجل الشفاء، لماذا؟ لان هناك ما هو ايه؟ ما هو اكبر. ولذلك كما قالوا كان جبريل يرقي، وكان يرقي الناس ليدلل ايضا على الجواز التشريع حتى يبين لك ان هذا امر ايه؟ ان هذا امر جائز. يبقى اذا معنى لا يسترقون يعني ايه بقى؟ يعني لا يطلبون الرقية لا لكونها حرام، وانما يريدون من وراء ذلك مقاما ايه؟ مقاما اعلى، وهو ان يظل الجسد متلبسا بالدواء حتى يكثر لهم الايه؟ الثواب. ولذلك والله الذي لا اله الا هو، لا اقول هذا الكلام يعني تفخرا او ما الى ذلك، هذه عادتي حينما ابتلى بالمرض لا اضع في فمي برشامة واحدة وانتظر حتى يقدر الله فيما يريد، اخذ بهذا والله، واسأل الله ان يجعلنا من الذين يثقون امين رب العالمين، وان يتلطف بنا في قضائه وقدره. ماشي؟ وضحت المسألة دي ولا ما وضحتش بقى؟ لما نيجي بقى نتكلم عن الكي هنقول برضه ان في احاديث اباحة الكي، والحديث ده بيقول ولا ايه؟ ولا يكترون، دي هنخليها لوقتها بقى، دي هنخليها ايه؟ لوقتها. اما بقى ولا يتطيرون دي انتوا عارفين التطير اللي هو الايه؟ التشاؤم، وهيجي لي يوم هقول لك بقى ان برضه الرواية دي بتنهى عن التشاؤم، مع ان في رواية تانية كأنها تبيح التشاؤم. النبي يقول فيها في صحيح البخاري انما الشؤم في ثلاث، المرأة والدابة والدار، دار البيت بيتك، انما الشؤم ايه يعني معنى كده ان احنا نشؤم الحاجات دي، نفسرها في حينها بقى نفسرها في حينها، لكن احنا خدنا اللي ايه قضيات اخذنا قضيتنا الان. ماشي؟ هذا كان فيما يتعلق بان في روايات كان في الرخى وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه، احنا فسرناه ووضحناه. ماشي؟ المسألة ايه؟ مقامات. المسألة ايه؟ مقامات تتوقف على من يطيق ومن لا يطيق. نعم نعم والله انا لم اقف على صحة هذه الرواية عشان اقدر احكم ان ده حصل ولا ما حصلش. ماشي؟ زي ما قالوا ايضا في السيدة نفيسة انها لما مرضت واحضروا لها الطبيب قالت اخرجوا عني طبيبي واتركوني مع حبيبي، وقالت شعرا في هذا وابت ان يعالجها الطبيب. ما انا بقول لك يعني انا بقول لك لما اقف عليها فبيقولوا اني يعني هذه ماشي مفيش مانع مفيش مانع، يعني هي مش وردة معانا ولا وردة؟ وردة لا اشكال فيها ان شاء الله. ماشي سمعني الصلاة لكرم خلق الله. ان شاء الله انتهينا من موضوع الحسد والرقية في الحسد مش كده، وما يتعلق بالحسد. نمسك بمرض اخر وهو الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، وطبعا انا هتكلم في النقطة دي بالذات لان كثير من الاولاد بيبتلوا بهذا المرض وهو مرض الحمى والعياذ بالله. مش بيحصل كده؟ ها ومن مصلحتنا بقى ان احنا نكون في بيوتنا اطباء، بس مش عايزك بقى تستخدم الجهل في فهم المرض، لان في ناس بتفهمها كده وبعدين يجي يجربها الواد يموت في ايده يقول لك الله الحديث قال كده. حديث افهم الحديث عايز ايه، افهم الحديث عايز ايه. سيدنا رسول الله بيقول ايه بقى؟ كما روى البخاري في صحيحه الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. في رواية الحمى من لوح جهنم فأطفئوها بالماء. ماشي، فانا عندي بقى الحمى ادي واحد، نعرف ايه الحمى، نعرف ايه الحمى ادي واحد. اثنين، يعني ايه من فيح جهنم؟ ده تشبيه ولا حقيقة؟ هي حقيقة انها من جهنم فعلا. طب ولو كانت من جهنم جاتنا في الدنيا ليه؟ ما تستعجلش يا اخويا الله تستعجلش. فيح ايه جهنم؟ بعد جابوا الابردوها ايه؟ ازاي بقى؟ يبردها بالماء ازاي يعني؟ يعني ايه؟ تسألني؟ انا اللي بسألك. ابردوها بالماء يعني ايه؟ يا ترى بقى تقصله كمادات؟ ولا ترى تحمي تفتح عليه المايه؟ خد بالك ما انت لازم تعرف. فما اصل زي ما قلت لك في واحد فهمها كده ان حطه تحت الحنفيه وافتح عليه، وفعلا جاب كوبايه وقعد يصب عليه قال من سيدنا رسول الله لا بريدوها بالماء، وكانت النتيجه انه راح في داهيه. مش كده؟ تاخدها ازاي؟ نفسر بقى بريدوها بالماء ازاي؟ لان احنا في مساله الحسد سيدنا رسول الله قال اذا استغسلتم فاغسلوا، لكن احنا بينا ان الغسل ده ليه ايه؟ لو انت خدتها اذا استغسلتم فاغسلوا الاغتسال في نظرك ايه؟ يعني ايه؟ تستحمى. لكن احنا ما قلناش كده، احنا قلنا ان الكاسيه وضعتها السنه مش كده؟ انه عمل ايه؟ اه وما جاش في السنه مضمض جديد العلماء اللي زودوها، لكن في السنه غسل ودير مصر الوجه مش كده؟ وبعدين قلنا اليدين الى الرجلين، وبعدين المرفقين، المرفقين يا راجل المرفقين، وبعدين اطراف الايه الاصابع، وبعدين الركبتين. حصل وقلنا العلماء زودوا قالوا انك انت يتمضمض في الاول خالص ويموج في الاناء، واديناك كيفيه الاناء يبقى مش على الارض، وبعدين تيجي من وراه تصب على المحسود ومن وراه، ويا ريت يكون اول صبه تكون ايه بغته، وبعد ما تصب عليه تعمل ايه تكفي. كل دي كيفيه، لكن انت لو ما تعرفش على الكيفيه دي وخدت بقى استغسلتهم فاغسلوا تاخدها ازاي؟ يبقى اذا انا اهم حاجه عايز اعرف ايه؟ فيقول لك فابردوها بالماء ازاي بقى؟ ولذلك قبل ما تنفذ لازم تعرف ازاي؟ ففي ناس بقى تروح منفذه ها؟ وبعد ما يلخبط الدنيا يقول يا سلام بقى هو كان كده؟ اخويا كان كده بقى، تفهم انت ازاي دي؟ ماشي؟ عايزين تعرفوا الموضوع ده ولا مش مهم عندكم؟ خلاص؟ يا ريت والله يعني تقولنا السبت الجاي تبقوا ناس طيبين ان شاء الله تعالى باذن الله، تنورونا وتأنسونا ان شاء الله. ان شاء الله انا هجاوب على سؤالين اتسألتهم، سؤالين بقول كلام واضح، هجاوب على سؤالين اتسألتهم قبل الصلاة. السؤال الاول ان بيسألوا هل هناك سنة قبل صلاة المغرب ولا مفيش؟ يعني ما تخش في ركعتين سنة قبل المغرب، ولا هي السنة بتبقى بعد المغرب فقط؟ لا، في ركعتين سنة قبل المغرب، وارد بيهم حديث صحيح صحيح مسلم، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا المغرب قبل المغرب ركعتين، وفي الثالثة قال لمن شاء. فتصلي ركعتين قبل صلاة المغرب انت لسه بالك هذا ان شاء الله، لان بعض الناس بيجي يعتقد ان مفيش سنة قبل المغرب. انظر الاذان في الله، عارفين انتم مساجد، مساجد الاهلية ومساجد الاوقاف، الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قد قامت الصلاة مش كده شغل اضرب ورقة يلا خد دي مع دي مش فاضيين هذا كلام فارغ وقول لك المغرب جوهرة فالتقطوها قول له عن مين ده يعني الكلام ده عن مين يعني وبعدين يا ابني واحنا لو صلينا سنتين برضه مش هنبقى التقطنا المغرب يعني لما نصلي ركعتين ونرجع نصلي المغرب مش هنبقى التقطناه ولا هنبقى ضيعناه فمش عارف بيخرفوا بيهبلوا خلاص اي كلام بيقولوه اي كلام لا نصلي ركعتين هذا سؤال السؤال الاخر وهو عن لعبة الشطرنج بيسأل الشطرنج حلال ولا حرام هناك بحثان والاثنين بيتكلموا عن قضية الشطرنج وانا بحيلك على الكتب علشان لما تحب تستزيد ترجع في بحث اورده الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب بيتكلم فيه عن الشطرنج وحكمه وفي بحث بأدلة وبروايات ذكر البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن الكبرى خلاصة البحث ايه ان بعض العلماء اجاز لعبة الشطرنج إذ لم تكن على مال ولم تلهي عن ذكر الله وتصب عن الصلاة ولم يكثر معها اللغو والغلط شوف اشترطوا ايه يعني ما نقعدش نشتم بعض ونتخانق مع بعض سببها او نلعب على فلوس ومار لا او تلهينا عن ذكر الله والصلاة هذا بيقول لك الله الاجاب بيقول لك الله اكبر استنى بس لما اكمل الدور والبتاع لا وانا قلت للناس حقيقة قبل كده ان زمان ايام ما كنت انا خايب لسه كنت محترف شطرنج مش هقول لك لعيب كنت داخل مسابقات على مستوى الجمهورية كمان بحبه قوي لان كان لعبة فيها ذكاء الى ان تاب الله علي كنا بنضيع فيها والله بالعشر ساعات يوميا فكانت مسألة غريبة والواحد لم يتبين خطأ لان ما كنتش اعرف انه حرام والله كنت امارسها حتى وانا فيها اثناء الكلية ولا اعلم حرمتها انا اخذت رأي الذين حللوها قالوا المهم الصلاة وما كانت لا تلين عن صلاة اذن بقى صيبها ونازل لما جكمل فكنت احقق هذه الشروط اني واحد لا لغو ولا غلط اثنين مفيش صد عن ذكر الله ثلاثة مفيش فيها نوع من المقامرة لكن لما حققنا المسألة وجدنا ان الراجح حرمتها ان اللي جوزوها قالوا انها يعني تعينوا الذاكرة وتعود بقى على الذكاء والتخطيط الحربي واللي مش عارف ايه وقعدوا بقى يقولوا كلام كتير قوي لكن ما قرأته في كتب السنة ومنها سنن البيهقي ان الامام علي نص على حرمتها ولما مر على قوم يلعبون لعبة الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون فشبههم بعبدة الأوثان ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيه؟ عاكفون اللي بيعملوا فيها إيه؟ ملك وزير وحصان وفيل ها الناس اللي بتمارس اللعبة دي يعرفوا الكلام ده الناس اللي بتمارسها فيبقى فيه العدد دي تماثيل محطوطة بدرجة عامل رأس حصان والوزير والملك هذه واحدة الثانية أن سيدنا علي قال يقول الرجل قتلت كذا وذلك تقول له موت له الفيل والثاني يقول له ايه ما انا موت له الملك ثاني ما موت له الحصان انا موت له الوزير انت موت فيل في الحقيقه بقى موت فيل موت حصان موت ملك تبقى راجل كذاب ولذلك يقول لك سيدنا علي يقول يقول الرجل قتل وما قتل انما هو من الكذابين اذا فيها نوع من العقوف على جمادات وفيها كما قلت نوع من الكذب تقول قتلت وما قتلت اما اللي بيسأل عن الطاولة الطاولة اشد وانكى يعني الشطرنج وان كان البعض قد احله الطاولة الكل اجمع على حرمتها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان الذي يلعب بالنرد وينطق النرد شير ايضا الذي يلعب بالنرد فكأنما غمس يديه في دم خنزير كأنك حاطط في دم الخنزير والعياذ بالله كل ما انت بتلعب النرد اللي هو الايه الظهر ولذلك نحن في هذه اللعبة نسب الله تعرف ليه تعرف ليه الحظ والنصيب والحاجات دي كلها بيد من هو بيلعب بقى الظهر ما جاش على هواه يقول لك ايه الحظ المنيل ده مش كده مش المشكلة حظ النايم. ونلبق بقى ونقول يا ما انت عايز تقول زي ما انت عايز تقول ماشي. فهذا كلام يجب علينا ان نبتعد عنه. وبعدين بدل ما تقعد تضيع ساعة في دور شطرنج ولا ساعتين في دور طاولة، شوف لك يا اخويا مصحف اقراه ولا كتاب اقراه، ما تبقاش يعني تبص لها الواحد فيهم بالذات اللي بيلعبوا اللي بيمارسوا الحاجات دي تلاقيه حمار في الدين وممتاز في اللعب، مش كده؟ طيب سبحان الله سبحان الله، اين حق الله عليك؟ فين؟ هات له مصحف هو يفهم قوي يعني ايه الظهر كده ده ايه، وليهم الفاظ بقى معينه مش عارف شيش بيش ومش عارف ايه وايه وايه وايه، تمام فاهمين هم الحاجات دي قوي، وكش واحبس واضرب وكل واعمل ماشي كل ده كلام طيب، وتيجي تتكلم معاهم في قضايا الدين والاسلام اجهل من الدواب. طيب ما هو ربنا هيحاسبك على هذا، هتقول له يا ربي اصل انا كنت بتسلى مش كده؟ طب تتسلى دي وتضيع تنبسط صحيح انت ادي ادي لله حقك يا اخي. انت لما بتكون في دراسه بتقلع عنها مش كده؟ والاذاكر اولا وفي الاجازه بالعب. طب ما تعمل نشوف هات واحد بقى من اللي بيلعبوا الصوره دول قول له تتربى ازاي؟ بتحب تتربى صح تتربى ازاي؟ ايه احكام الصوم؟ ايه احكام الزكاه؟ ايه احكام الحج؟ ولا يعرف اي حاجه، قول له عيب عليك يا حاج عيب. ولذلك والله